أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم أمين رب العالمين. كما نسأله تبارك وتعالى أن تتنزل علينا السكينة، وأن يذكرنا الله تبارك وتعالى في ملأ خير من هذا الملأ، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعل الملائكة تحفنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، إخوة الأحبة، انتهيت معكم في اللقاء الأخير من الكلام حول قول الحق تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال ربنا تبارك وتعالى بعدها: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. إخوة الأحبة، لو أن الله تبارك وتعالى جعل مسألة المعايير والمقاييس للبشر لضل الخلق ضلالا بعيدا، فالذي تراه أنت حسنا قد أراه أنا قبيحا، والذي تراه أنت حقا أراه أنا باطلا قد أراه أنا باطلا، والذي تراه عملا صالحا يدخل الجنة قد يكون هذا العمل يرديك إلى النار. فهذه أمور بت فيها ربنا تبارك وتعالى وحسم الأمر فيها ببيان المعايير الصحيحة فيها والمقاييس الصحيحة فيها، سواء في الدنيا أو في الآخرة. ففي مجال الدنيا يقول ربنا تبارك وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أي حكم هذا الذي تحكمون به؟ لا يمكن أن يستوي أبدا المتقي مع الفاجر، المؤمن مع المنافق. فأهل الشرك منهم من قال كالعباس قبل أن يسلم رضي الله عنه، حينما كان أسيرا في يوم بدر، قال: يعني تتكلمون عن إيمانكم وهجرتكم، فنحن نسقي الحجيج ونعمر بيت الله، كأن هذه مكرمة ما بعدها مكرمة، فنزل قول الله تبارك وتعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ تريدون أن تسووا بين هذين، بين مؤمن ومشرك، بين مهاجر في سبيل الله تارك لوطنه ولماله ولأولاده، وبين من أقام على الشرك والكفر، بين من جاهد في سبيل الله، وبين من اكتفى بأن يسقي الحجيج أو أن يرمم الكعبة أو يأتي لها بكسوة؟ أي معايير هذه؟ هذه معاييركم أنتم في المجد والفخر بالأحساب والأنساب، أما عند الله فلا يستوون. وذكر أيضا أن جماعة من الصحابة عند منبر النبي عليه الصلاة والسلام دار بينهم نقاش، فقال أحدهم: لا علي بعد أن أسقي الحجيج، يعني ما في عمل عندي أجود من وأفضل من سقي الحجيج. وقال الآخر: لا علي ما دمت أنا أعمر بيت الله. وقال الثالث: ماذا تقولان؟ إن الجهاد في سبيل الله والهجرة أفضل مما تقوله. فسمع عمر رضي الله عنه بكلامهم وقال لهم: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر النبي عليه الصلاة والسلام. وكان اليوم جمعة، وبعدما انتهت الجمعة دخل عمر رضي الله عنه على النبي ليستفتيه في الأمر، فنزل قول الله تبارك وتعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله؟ وعلماؤنا يقولون: ينبغي ويجب أن تقف عند قول الحق تبارك وتعالى: كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، ثم تبدأ الكلام بقوله تعالى: لا يستوون عند الله، لأنك إن وصلت الآية اختل المعنى اختلالا كبيرا. فلو قلت: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، طب هم بالفعل لا يستوون. وإحنا وقلنا أن أصل هذه الهمزة استفهامية إنكارية، يعني ينكر عليهم المساواة بين سقاية الحاج وبين الإيمان والجهاد، فكيف ينكر عليهم هذا وبعدين يقول لا يستوون عند الله، ينكر عليهم عدم مساواتهم؟ فالمعنى يختل. فلابد أن تقف عند قوله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر لا يستوون عند الله، يعني لو سويتم أنتم بينهم فالله لن يسوي بين هذا وذاك. فهمت المعنى؟ ثم نأتي إلى أمر آخر في الآية. أنا أقول لك مثلا: الإيمان لا يستوي مع الكفر، فالإيمان معنى والكفر معنى، والكفر مصدر والإيمان مصدر، فهنا المقارنة تمشي، بتقارن بين مصدرين. لكن أقول لك: لا يستوي الإيمان والكافر، يعني كيف الإيمان والكافر؟ الإيمان معنى والكافر ذات يتصف بصفة معينة، فكأن لابد أن يكون هناك لفظ تأتي به ليستقيم المعنى، فتقول: لا يستوي الإيمان وكفر الكافر. فتعال معي في الآية: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد، سقاية وعمارة هذان معنيان مصدران، فنقارنهما بكمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد، إذن لابد أن يكون هنا في شيء محذوف ليستقيم المعنى. فنقول: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كإيمان من آمن بالله واليوم الآخر وجهاد من جاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله؟ إذن كفر الكافر لا يستوي مع إيمان المؤمن، يستقيم المعنى. علماؤنا أيضا قالوا لا، من الممكن أن نجعل المقارنة بين ذاتين، فنجعل السقاية والعمارة بمعنى الساقي والعامر، فهنا يستقيم المعنى أيضا، كأنك تقول أجعلتم الساقية للحجيج والعامرة لبيت الله كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، لا يستوون عند الله. إذن حتى وأنت تتدبر في آيات الله تمر عليك هذه الأمور، لابد أن تتفهمها، كيف يقارن ربنا بين معنى وبين ذات. إذن لابد أن تكون هذه الذات تتصف بصفة معينة مضادة للشيء الذي لا يسوي الله تبارك وتعالى بينه وبين الشيء الآخر. وهذه كما قلت، كما يقول ربنا تبارك وتعالى مثلا والعاقبة للتقوى. طب التقوى معنى، كيف تكون لها العاقبة؟ والعاقبة معناها لمن اتصف بالتقوى، يشهد لذلك قول الحق تبارك وتعالى والعاقبة للمتقين، هم لهم العاقبة، هم لهم الخير كله. إذن لن يسوي الله تبارك وتعالى بين كافر مشرك مهما كان عمله جليلا كسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، لا يسوي بينه وبين من آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. فمع الإيمان مهما كانت الذنوب ما دام صاحبها يقر بها ولا يستحلها، فإن أخذ بها فهو في مشيئة الله تبارك وتعالى، قد يغفرها له ربنا تبارك وتعالى، وقد يؤاخذه بها في النار، ولكنه في النهاية سيكون من أهل الجنة، وليس في هذا الأمر استهانة بعذاب الله تبارك وتعالى. والشرك مهما أتى المشرك بعمل صالح ينفع البشرية، بعمل عظيم، فهذه الأعمال قد يأخذون أجرها في الدنيا من الشهرة والمجد والصيت والعلو في الدنيا، ولكن في النهاية عاقبتهم إلى النار، فافهم ذلك جيدا. فإياك أن تعجب بعمل الكافر أو بعلو الكافر أو بمجد الكافر، فإن عمله إلى بوار، وعمله هو سراب كما قلت لكم، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. فإذا إخوة الأحبة لا بد أن نجعل ميزان الإيمان لا يعدله ميزان، إيمان مع عمل صالح، وميزان الكفر لا ينفع معه أي عمل صالح، بل إن الله تبارك وتعالى شبه أعمال الكافرين بماذا؟ برماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. فمهما خدموا البشرية بأعمالهم أو مخترعاتهم فلا وزن لأعمالهم، أخذوا حظهم من الدنيا من المجد من العلو من إلى آخره، لكن في النهاية لا نصيب لهم، لا يستوون عند الله، لا يستوون عند الله، لا يستوي الخبيث والطيب. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، مهما على الخبث ومهما كثر ومهما كان أنصار فلا يستوي أبدا مع الطيب، وإن كان الطيب قليلا وإن كان الطيب مهزوما في فترة من الفترات فإن العاقبة له إن شاء الله تبارك وتعالى، فلا يستويان أبدا. والله لا يهدي القوم الظالمين، وهذا تلميح لهم على أن الكافرين هم الظالمون، ظلموا أنفسهم. وهل أعظم، وهل هناك أعظم ظلما ممن ظلم نفسه بالشرك والكفر؟ هذا أشد الظلم، كما قال ربنا تبارك وتعالى حكاية عن عبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وكما قال ربنا تبارك وتعالى: الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. والله لا يهدي القوم الظالمين يعني لا يرشدهم إلى الفلاح بما كسبت أيديهم، لا يوفقهم لذلك بما علم من قلوبهم آنفا سبحانه وتعالى قبل أن يخلقها. ثم أراد ربنا تبارك وتعالى أن يبين الأمر أكثر وأن يوضحه أكثر، فقال جل وعلا: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. آمنوا بالله تبارك وتعالى وبرسله وكتبه وبملائكته وبقضائه وقدره، حلوه ومره، خيره وشره. آمنوا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وألحقوا هذا الإيمان ليس إيمانا قلبيا فقط وليس إيمانا باللسان فقط، وإنما أتبعوا بالعمل الصالح. فالإيمان عندنا معاشر أهل السنة والجماعة قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان أو عمل بالجوارح، قول وعمل. أما قول المرجئة في الإيمان فهو يكفي فيه أن تقول لا إله إلا الله فقط أو تصديق فقط. إذن لا بد أن تعلم ما من آية ذكر فيها الإيمان إلا وقرن بالعمل الصالح. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إذن لا بد من اقتران الإيمان بالعمل الصالح. أما ترك العمل بالكلية يترك العمل كله مع إيمانه بالله ورسوله، فالراجح فيه عند أهل السنة والجماعة أنه يكفر ويخرج من ملة الإسلام. من ترك العمل كلية هذا هو مذهبنا وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. إذن إخوة الأحبة، الذين آمنوا وهاجروا لما اصطدم الإيمان والتصديق بالله تبارك وتعالى وبرسوله مع مشتهيات الأنفس، فضلوا الله تبارك وتعالى ورسوله، تركوا أوطانهم. وأنتم تعلمون كم هو الوطن محبب إلى القلب، والواحد منا بينتظر بمجرد أن تأتي الأجازة ويطير طيران إلى وطنه ويكون متكدرا وهو خارج من بلده مع أنه يسعى في الأرض كما طلب منه. فإذا حب الأوطان محبب إلى القلوب. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يهاجر من مكة قال: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. فإذا الأوطان محببة، فلما يصطدم حب الأوطان مع الإيمان بالله تبارك وتعالى ينبغي أن تؤثر الإيمان بالله على وطنك وعلى المكان الذي أنت فيه. ولذلك رأينا في الرجل الذي قتل 100 نفس قتل 100 نفس لما أرشده العالم أن يترك بلدته فإن فيها قوم سوء واذهب إلى بلدة كذا ففيها قوم يعبدون الله، قام بتنفيذ وصية العالم ونصيحته له وهجر وطنه ولم يسأل إلى أين أذهب. فلما مات قبله الله تبارك وتعالى في رحمته مع أنه قتل 100 نفس. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، ودائما نركز على جزئية في سبيل الله، لأن أي جهاد تحت أي راية قومية وطنية مهلبية كل هذه رايات إلى النار، حمية على أحساب قومه كلها رايات جاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولته المشهورة: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن لابد أن يكون القتال في سبيل الله، ولذلك سمت الذين يقاتلون في سبيل الله لابد أن يكونوا أتقياء مؤمنين مخلصين لله رب العالمين، ولو دخل تحت أي راية من هذه الرايات فمات فطيس، مات هالكا ليس بشهيد. الرجل الذي خرج حمية، قزمان لا يخفى عليكم خبره في غزوة أحد، قتل 7 وحده من المشركين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار. فقال أحد الصحابة: فجعلته صاحبي، يعني حطيته في بالي واتتبعت أمره. شوف إيش كيف هذا الكلام، يعني حتى إذا جرح بجرح لم يحتمل الجرح، فوضع مقبض السيف على الأرض وذباب السيف بين صدره وضغط فقتل نفسه. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أنك لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وماذا؟ قال: الرجل الذي قلت أنه من أهل النار تتبعته فكان منه كذا وكذا وكذا. فساق النبي صلى الله عليه وسلم حديثه المشهور: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة الزمن الطويل وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار الزمن الطويل وهو من أهل الجنة. الحديث، وشرحنا الحديث أكثر من مرة، بمعنى فيما يبدو للناس، لأن في زيادة في الحديث فيما يبدو للناس. فمن عمل عملا صالحا يبتغي به وجه الناس ثم إذا اختفى بعيدا عن الناس بادر ربه بالكبائر والعظائم، هذا لا يختم له بخير أبدا أبدا. ومن عمل صالحا ومن عمل عملا فاسدا ولكن قلبه يحب الله ورسوله وكلما اختلى بنفسه بكى على سيئاته، هذا يرجى له أن يختم له بالخير في آخر حياته. ولذلك تجد أناسا كانوا يعني زنادقة يسخرون من الدين، كانوا يفعلون كل الكبائر، ثم ختم لهم بأننا وجدناهم التحوا وصلوا وحجوا وماتوا على هذه الحال. تعرف هذا الصنف من الناس قلبه نقي، قلبه نقي، ولكن نفسه كانت تغلبه على السوء، فحينما يختلي مع ربه يدعو ربه أن يتوب عليه وأن يغفر له وأن يتغمده في رحمته، فهذا يرجى له الخير. لأن ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول في هذا الحديث: حاش لله أن يختم لأوليائه بسوء، وحاش لله أن يختم لأعدائه بخير، فإنما ختم لهم بخير لأنه علم أن قلوبهم فيها خير، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فإذا إخوة الأحبة، من ختم له بخير فاعلم أن قلبه كان فيه حب لله تبارك وتعالى ورسوله. ولذلك الصحابي الذي جيء به أكثر من مرة في شرب الخمر ويحد يجلد ويروح يومين ثلاثة يلقوه شارب خمر ويجيبوه ويجلد وهكذا، فسبه رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبه فإنه يحب الله ورسوله. سبحان الله، نفسه تغلبه. وقلت لكم كثيرا فرق كبير بين من يحب المعصية ويهواها وأشرب قلبه بها ويتباهى بها ويتأسى على فواتها ويحزن لو فاتته معصية، وبين من يعصي وقلبه يعتصر دما وحزنا على عصيانه، فرق كبير. إنسان يعصي ولا يحب المعصية، يبغضها، ولكن نفسه الأمارة بالسوء تدفعه دفعا إلى ذلك. فهذا كما قلت لكم فيه بصيص خير،
ويرجى له أن يختم له بخير. أما الأول المحب للمعصية الذي يشتهيها دائما ويحزن على فواتها ويتباهى بها، ولو بات الله يستره فضح نفسه أمام الناس، هذا يرحمكم الله، هذا الذي يختم له بسوء. ونسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بماذا؟ بالمال والنفس، بأموالهم وأنفسهم، أعظم درجة عند الله. هذا ليبين ربنا تبارك وتعالى أن زيادة في الإيضاح في عدم المساواة، لا يستوي هؤلاء وأولاء، لأن هؤلاء أعظم درجة، أعظم رفعة، أعظم مكانة عند الله تبارك وتعالى، فأولئك لهم الدرجات العلى، وأولئك هم الفائزون. هذا الفوز الحقيقي. ما هو الفوز؟ أنك ترى إنسان يعني راكب أحدث موديلات للسيارات وساكن في أحسن القصور، وهو عربيد زنديق لا يصلي ويفسد ويلعق في أعراض النساء، هذا هو الفوز؟ لا والله، الفوز هناك، والفوز فوز دنيا وآخرة. أتدري ما هو فوز الدنيا؟ أن تستشعر بالطمأنينة في قلبك وبالسعادة. والله لو ملكت الدنيا بما فيها وأصابك الله بهم أو بغم في قلبك لن تستلذ بشيء من نعيمها، وإن كنت فقيرا معدما عفوا لا تملك شيئا من نعيم الدنيا. وجعل الله تبارك وتعالى الرضا في قلبك، ترى اللذة التي ما بعدها لذة، وأنت تأكل خبزا بغير إدام أو بملح أو بقطعة جبن أو بحبة فلافل، بينما غيرك يأكل المشوي ولا يستشعر له بلذة. إن كان نغص الله تبارك وتعالى عليه عيشته، فإذا السعادة هنا في القلب، طمأنينة في القلب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ هذه المعاني لا يفهمها كثير من الناس، يظن أن السعادة والفوز هو دنيا وسيارة جبها له أمه ويقعد يسير فيها على شارع الرقة، على شارع، على ميدان بنياس، ويدور له على واحدة طول اليوم. هذه هي السعادة؟ أي سعادة هذه؟ هذه حياة الحيوانات، هذه حياة الحيوانات. والذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. هذا أقل من الحيوان. أما أن يجعل حياته هكذا طول الليل ماشي في السيارة رايح جاي وفتح لك، أنا ما أعرف كيف يطيق الاستيريو اللي بيفتحه هذا الدق دق دق دق، تكون أنت في آخر الدنيا وسامع الدق بتاعه، كيف هو جنبه؟ ما تعرف. أشبه ما يكون بمسلوب العقل، بمجنون. فإذا ما جاء الفجر نام كالجيفة إلى العصر. هذه حياة؟ هذه حياة الحيوانات. إذن إخوة الأحبة، لابد أن نعي ما هو الفوز الحقيقي، لأنه كما قلت لكم في مقدمة كلامي، ما يعني المقاييس الحقيقية، كيف تكون السعادة الحق، كيف تكون الرجولة الحق. هل الرجل هو مجرد كده ما يخط له شارب وحتى يثبت رجولته يروح مشتري علبة سجاير مارلبورو ولا رذمن ويدخن عشان صار ريال، هو هذا الرجل؟ ولا ما يكون رجل إلا مع عكس البنات؟ الرجل الذي يغلب على نفسه في المواطن التي وصف فيها ربنا تبارك وتعالى الرجال تجد فيها عجبا، في مواطن التسبيح والمساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصار رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هؤلاء هم الرجال، عامل حساب للغد، اعمل حساب ليوم تتقلب فيه القلوب والابصار. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إذن فهذا هو المقياس الحقيقي للرجولة. إذن إخوة الأحبة، المقياس الحق، الفوز الحقيقي ما هو؟ الفوز الحقيقي أن تغلب شهوتك، وأن تنتصر على نفسك الأمارة بالسوء، وأن تطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تذل نفسك لله العزيز. فإن ذللت نفسك، فإن أذللت نفسك لله العزيز رفعك الله وأعزك. هذه المقاييس الحقيقية. ولذلك قال ربنا وأولئك هم الفائزون. انظر إلى معايير الفوز وإلى ثمار الفوز عند الله تبارك وتعالى. خذ عندك: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يبشره. وكما قلنا البشارة من قبل هي الخبر السار، الخبر السار. ولذلك العلماء قالوا لما سمي الخبر السار بالبشارة؟ لأنه يتعلق ببشرة الوجه. الوجه علامة لا تستطيع مهما كنت من أبرع الممثلين، لا تستطيع أن تخفي معالم وجهك الحقيقية في السرور وفي الحزن. فللسرور يتهلل الوجه وبشرة الوجه تتنضر، وفي الغم والهم يعلو الوجه كآبة لا تستطيع أن تخفيه حتى لو ضحكت. يقول لك أنت بتضحك من غير نفس، أنت فيك إيه؟ في حاجة دو أنت خفيها. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فقال علماؤنا كيف لا تنظر أو كيف لا تتنظر وهي إلى ربها تنظر؟ وهل هناك بشر أكثر من ذلك؟ وهل هناك نعيم أكثر من ذلك؟ أن ترى العلي القدير، أن تنظر إلى من حجب نفسه عن المخلوقات بأسرها جل وعلا. ولذلك أيضا لما تكلم ربنا جل وعلا عن أهل النار وعن سماتهم قال كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، سواد حتى لو كان أبيض البشرة تستشعر بسواد في وجهه بكآبة. وقد يكون الإنسان أسود البشرة تجد في وجهه نور من الإيمان ومن البشر. فإذا البشارة بالخبر السار، فإن جاءت في الخبر القبيح كما قلت لكم أو في ما يضر تكون من باب التهكم، كما قال ربنا تبارك وتعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. كيف تبشرهم؟ البشارة بخبر صعب. تبشر إنسان بخبر يضره، يقول له أبشر أبوك مات، كيف؟ أي بشارة هذه؟ هذا تهكم، ما يكون أبشر أبدا، إنما أحزن واغتم. فإذا هذه المسألة يعني ما يكون البشر يكون بخبر صار. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. ابن حيان عليه رحمة الله تبارك وتعالى من علماء اللغة وله تفسير قيم اسمه البحر المحيط، يقول إذا دققت النظر في الآية لوجدت أنهم عاملوا ثلاثة أعمال فأهداهم الله بثلاثة جوائز: آمنوا وهاجروا وجاهدوا. فجعل في مقابل الإيمان الرحمة، يبشرهم ربهم برحمة منه، وجعل في مقابل الهجرة الرضوان، وجعل في مقابل الجهاد الذي فيه بذل الأنفس وإلى آخره جعل فيه الجنات التي فيها نعيم مقيم. إبدال، إبدال وتعويض لهم. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، بل إن الرضوان قال علماؤنا واستشهدوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث قدسي، بأن الرضوان من الله تبارك وتعالى أعظم من نعيم الجنة بأسره. فبعدما يدخل ربنا تبارك وتعالى أهل الجنة الجنة، أهل الجنة الجنة، فيقول لهم: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ سبحانك يا رب. فيقول أهل الجنة: يا رب وكيف لا نرضى وقد أعطيتنا وأعطيتنا؟ فيقول لهم: هل لكم أكثر من ذلك؟ قالوا: أكثر من ذلك. قال: أن يحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. ثم يكشف ربنا تبارك وتعالى عن وجهه الكريم فيراه المؤمنون الصادقون في الجنة. نسأل الله نجعلنا منهم. إذن يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. كلمة مقيم تكفي، تعلم أنه ما يخرج منها، فلان مقيم. يعني الضيف لما بيجيك أنت تعرف أنه ضيف، هيمشي يوم يومين، وبعدين لما يطول قول انت هتقيم هنا ولا ايه الحكايه دي يعني بالضبط؟ ما تفهمنا الموضوع عشان نهيئ لك غرفه وحدك ونفصلك عن البيت عشان الحرمه داخله طالعه ما عرفاش يعني. فاذا المقيم مقيم، فليس المقيم كالظاعن، الظاعن المسافر. ولذلك العلماء يعني فصلوا في الدنيا فقالوا هي دار ظعن وليست دار اقامه، يعني دار سفر، كلنا فيها أغراض ليس فيها دارنا. فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، هي مكان أبائنا الحقيقي، المكان الذي أهبط منه أبونا، فنسعى دائما أن نرتد إلى وطننا الأصل. فنحن الآن وفدين كلنا، خلي بالكم كلنا على كده وفدين، نأخذ ذلك يعني نعتبر في الترانزيت الآن. فالإقامة هناك إن شاء الله تبارك في جنات عدن، نسأل الله أن يجعلها جنات إقامة. لهم فيها نعيم مقيم يؤكده ربنا، يؤكد ربنا هذه الإقامة بقوله: خالدين فيها ليس فقط، أبدا. يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. خلود لأن الموت قد ذبح في صورة كبش، فذبح بعد دخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار. والمقصود بأهل النار هنا هم أهلها المشركون والكافرون، أما الموحدون أهل المعاصي فليسوا من أهل النار، يعني لا يطلق عليهم أهل النار، إنما يعذبون في النار ويمحصون نتيجة ذنوبهم حتى يتطهروا من الذنوب فيكونون من أهل الجنة. وحكيت لكم حكاية الرجل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه آخر أهل الجنة دخولا للجنة وآخرهم خروجا من النار من الموحدين. هذا أخبر الحديث عنه أنه له من الجنة مثلها، له من الجنة مثل الدنيا ومثلها معها، وفي رواية ومثل عشر أمثالها، ده آخرهم. فكيف بالمقربين؟ فكيف بأهل الفردوس؟ لا، نسأل الله نجعلنا منهم. ولذلك إذا سألتم الله تبارك وتعالى فاسألوه الفردوس الأعلى، كونوا طمعين. أنتم ما بتطمعوا في بشر، أنتم بتطمعوا في الكريم جل وعلا. البشر يمل لما تطلب منه أكثر من مرة أو تطلب منه أكثر مما تحتاج، يمل يقول لك: يا أخي ما أعطيتك وأعطيتك وأعطيتك. لكن أنت بتطلب ممن لا تنفد خزائنه جل وعلا. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يعطي بالليل والنهار ولا ينقص ذلك من خزائنه ومن كرمه ومن نعيمه بشيء. إذن اطلب المعالي من الله تبارك وتعالى واطمع فيما عنده، اطلب ما تشتهي فأنت تطلب من كريم، واطلب أنت موقن بالإجابة، كن على يقين. لما تقول أنا دعينا ما استجاب لنا ربنا، لا ينبغي هذا. إياك والقنوط، إياك واليأس، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. خالدين فيها أبدا، يعلل ذلك ربنا تبارك وتعالى. إن هنا تأتي للتعليل، إذا الرحمة ورضوان وجنات يقيمون فيها بخلود أبدي أتدرون لماذا؟ إن الله عنده أجر عظيم، والإنسان دائما يعطي الأجر على قدر ما عنده، فليس من يعمل عند إنسان يدوب مؤسسته منشأته ضئيلة لسه مبتدئة، فبيحاول دائما يحسب التكاليف ويحسب المصروفات وهامش الربح ويعطيه بتقتير، ليس كصاحب المؤسسات الكبيرة فتلقى رواتبه أكبر، ليس كالدولة، تعرف شغل الدولة والحكومة من أحسن الرواتب، ودوام واحد مو بدوامين. فإذا العطاء يختلف على قدر المعطي، فهل لما تذهب أنت إلى فلان يعطيك مثل واحد من علية القوم، يعطيك مثل ما تروح مثلا لسمو الشيخ محمد مثلا، كل يعطى على قدر عطائه وكرمه، فكيف بملك الملوك في عطائه؟ كيف بالكريم المنان في جزائه؟ إن الله عنده أجر عظيم. ثم يأتي بعد ذلك نداء، بعدما مهد الله تبارك وتعالى لهؤلاء القوم وبين أن الفريقين لا يستويان، والذين يزعمون أن سقي الحاج أو سقاية الحاج وعمارة المسجد كالإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيل الله، يقول لهم لا لا لا، أنتم أخطأتم خطأ كبيرا. يا من آثرتم الدنيا وآثرتم القرابة وآثرتم الأهلين، فاسمعوا هذا النداء، ونداء لمن؟ للذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا، قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا استمعت أو إذا نوديت بيا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، انتبه لها، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا انتبه لها جيدا، إما خير سيأمرك الله به وإما شر سينهاك الله عنه. يا أيها الذين آمنوا، ونقف عليها: لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. نبدأ بهذه الآية إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. يسألنا أحد الإخوة الكرام بأن ندعو لأخ لنا في الله في لندن في العاصمة البريطانية يعالج هناك، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل له بالشفاء وأن يرده إلى وطنه وأهله معافى غانما سالما، إن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والكافرين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.